الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، القرآن فيه هدى وشفاء، فيه علاج لكل أمورنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك كان السلف يقرؤونه بتدبر وتأمل ويبحثون فيه عن هداهم، لم يكونوا يقرؤونه كما يقرأه المتأخرون لمجرد التلاوة، وإنما يقرؤونه لأنهم يعلمون أن علاج قلوبهم وعلاج أحوالهم في كلام الله عز وجل، فكانوا يتأملونه تأملا كاملا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في مسألة تتعلق بما فيه الأمة من الكرب، يقول: عجبا لمكروب، عجبا لمكروب لا يقرأ خمس آيات، أو لا يقول ما في خمس آيات وهو يعلم ما جعل الله عز وجل لمن قال بهن. أي أنه يذكر خمس آيات في كتاب الله عز وجل: ابتلي أصحابهم أو أصيبوا بكرب، فقالوا عبارات سجلها الله عز وجل في كتابه كانت سببا في تفريج كربهم وفي نصر الله سبحانه وتعالى لهم، على اختلاف مشاربهم واختلاف بلادهم، ما بين نبي، ما بين أتباع نبي، إلى غير ذلك من أناس وقعوا تحت كرب فتكلموا ودعوا الله سبحانه وتعالى بكلمات مباركة كانت سببا في الفرج عنهم. فتأمل هذه الكلمات مع أنها موجودة في كلام الله عز وجل وكلنا نقرأها، إلا أن القراءة بقلب وتدبر ينتج عنها فهم ومعرفة للعلاج، بخلاف من قرأ لمجرد القراءة. فيقول الحسن البصري في تلك الآيات، يقول: قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أول عبارة، أناس ابتلوا فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فكانت إيش النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الأولى، أي أنهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فأرجعوا أمرهم لله سبحانه وتعالى. وسنجد أن هناك معنى في الآيات كلها يتكرر في تسليم العبد لله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا وقع في كرب فإن النجاة من ذلك هو أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن نجاته وأن نصره وأن قوته بيد ربه سبحانه وتعالى. وستجد أن هذه الآيات كلها أنها تكرر هذا المعنى بعبارات مختلفة مع إضافات أخرى. فهذه الطائفة الأولى التي قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فجاءها الجواب مباشرة من الله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طائفة أخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مجموعة أخرى، كأن لأن الله سبحانه وتعالى إخواني يحكي قصص أناس في كتابه الكريم لا لمجرد الحكاية، ليس لمجرد التسجيل، وليس مجرد كتاب تاريخ، لكنه سبحانه وتعالى يحفز بينا، يحكي لنا مواقف أو أقوام وقعوا في مواقف متعددة فيحفز فينا أن نقول كما قالوا إن كانوا مهتدين ومستقيمين، وإن كان أثنى عليهم ومدحهم، وإن كان أقوام آخرون في فعلوا شرا وعاقبهم الله عز وجل فيحفز الله عز وجل فينا أن نبتعد عن طريقهم. فالمسألة الحكايات والقصص والتاريخ الذي ورد في كتاب الله عز وجل لم يكن لمجرد القصص، لأن كتاب الله عز وجل ليس كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب تعليم وهداية وفتح للقلوب وبيان لحكم الله عز وجل، فكل الآيات تصب في هذا المطب. فالمجموعة الأولى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مجموعة أخرى وهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فيرعبونهم ويخيفونهم، قال لهم أن الناس قد جاءوا وجمعوا جمعهم فاخشوهم، فقالوا إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى هذه عبارة أخرى قالتها مجموعة مهتداة أهل الهداية، نحن نسلك طريق أهل الهداية الذين حكى الله عز وجل أمرهم في كتابه وبين أنهم لما أرجعوا أمرهم إليه سبحانه وتعالى فرج عنهم. المجموعة الأولى قالت حسب إن الله وإنا إليه راجعون، مجموعة أخرى قالت حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله، يكفينا التوكل على الله، الله كافينا، الله ربنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فألقت همها وحملها بين يدي الله عز وجل، وستجد هذا المعنى مكررا في تلك الآيات الطيبة التي تبين أن إلقاء الهم وإلقاء المسألة بين يدي الله والانطراح بين يديه عز وجل والتخلي عن وتجريد النفس لله هو سبب الفتح على الإنسان وسبب النصر من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مجموعة أخرى أو واحد آخر قال وأفوض أمري إلى الله، هذا مؤمن آل فرعون، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، هو حقيقة نفس المعنى ونفس معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، نفس معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، هو نفس معنى وأفوض أمري إلى الله، أي أترك أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، أي بصير بما أنا عليه من إقامة الحق والعدل، من دعوتكم إلى الخير، بصير بما كانوا يحاولون من قتله ومن إيذائه وبما كانوا عليه من الكفر. فهذا دعاء بالتفريج عنه، وألقى همه بين يدي الله عز وجل، فوقاهم الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي أنه كانت النتيجة أيضا فوقاهم الله سيئات ما مكروا، أي أن الله عز وجل لما قال وأفوض أمري إلى الله وألقى الأمر بين يدي الله عز وجل فأيضا فرج الله عز وجل ووقاه المكر السيء الذي مكره هؤلاء الناس ومهما فعلوا فنجاه الله عز وجل. فهذه أيضا تلتقي مع قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله. ولذلك الحسن البصري ينبه الإنسان المكروب إلى تلك الآيات، ينبه إلى تلك الأقوال، لأن الله سبحانه وتعالى إنما حكاها مرتضيا لها، حكاها الله عز وجل مبينا فضل أصحابها وأنه فرج عن الجميع. ولذلك تجد التعقيب مباشرة بعد الدعاء بالنتيجة، بأولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا فوقاهم الله سيئات ما مكروا، مباشرة حتى يبين أن النتيجة جاهزة، وأن هذا ليس لشخص مخصوص ولا لجماعة مخصوصة، وإنما جعله الله عز وجل لكل من وقف نفس الموقف ولكل من سلم نفس التسليم. فالله عز وجل من حكمته وعدله وفضله أنه لا يحابي أحدا، وإنما هناك سنن إيمانية من أتى بها جرت عليه سنة الله عز وجل. من استقام على أمر الله وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولو قامت الدنيا عليه فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه ويعينه ويهديه ويوفقه كما بين الله عز وجل. فهذه الآيات ليست خاصة بأولئك الأقوام، وإلا لم تكن هناك فائدة من حكايتها، وإنما يعلمنا الله عز وجل بحكاية أهل الإيمان أن نستقيم وأن نقول وأن نعمل كما عملوا ما دام مدحها الله عز وجل وبين نتائجها الكريمة في كتابه سبحانه وتعالى. الرابعة، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الرابع، وقع في مأزق، في كرب، لا شك كلها أحوال، كلها من أحوال المكروبين، وقعوا في كرب، في ضيق، جماعة يحاط بهم، شخص في بطن الحوت، مؤمن آل فرعون يطارد من فرعون وقومه وهؤلاء الجبابرة، كلهم أناس وقعوا، كانوا على الحق والاستقامة، لكنهم وقعوا في ضيق، وقعوا في شدة، لكنهم لما كانوا مستقيمين ولما سلموا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى فكانت النجاة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهنا صرح بأنها قاعدة عامة وسنة عامة، وذلك لأنه في شأن نبي. أما الأقوام الآخرون فمعلوم أن مثلهم مثل غيرهم، لكن هنا لما كان الكلام على يونس وهو نبي من أنبياء الله فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيل شبهة حتى لا يقول أحد هذا خاص بالأنبياء والمرسلين، هذا خاص بيونس وأمثاله من الأنبياء وليس لعامة الناس، فكأنه يقول لا، وكذلك ننجي المؤمنين، أي كل مؤمن يقف في موقف ضيق أو شدة ويقول كما قال. لكن هنا ينبغي أن نتنبه إخواني أن هذه المقالات خرجت من القلوب، وهذا هو الفارق، أو هذا هو فارق كبير بين كثير من دعائنا وكثير من دعاء هؤلاء القوم، أن الدعوة عندما تخرج من القلب فإنها تخترق السماء. ومن هنا ينبغي أن تجري تلك الكلمات على القلب حتى يكون تأثيرها قويا، وكلما، لأن كثيرا من الناس يمكن أن يستغفر ويمكن أن يسبح ويمكن أن يهلل ويمكن أن يأتي بأذكار لكن ليست خارجة من القلب. هذه الكلمات والعبارات التي تكلم بها هؤلاء الصالحون لها معاني. وهنا في كلام يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو يؤكد المعنى الأول لكنه يضيف معاني أخرى، معاني اتهام النفس، معاني اتهام النفس، انك ينبغي ان تتهم نفسك عندما تقع في ضيق او في شدة، لا تتهم ربك سبحانه وتعالى. في بعض الناس يقول ليش يا رب فعلت في كذا، ليش انا فعلت ايش، ولو اديب لأتي له بمصائب شتى فعلها، لان بعض الناس لا يرى عيوبه ولا يرى ذنوبه. ولذلك انا اتعجب من بعض الخاطئين عندما يقول انا عملت ايش في دنيتي او عملت ايش في دنياي، أنا طيب أنا أفعل. ولو كان هناك من يجيبه، ولو أجابه رب العزة تبارك وتعالى لربما أتى له بصحائف مليئة بالذنوب ومليئة بالمعايب. وكم من معاد أنت عندما تقول هذا الكلام يدل أن هذا أكبر عيب فيك، عندما تبرئ نفسك. وما يبرئ نفسي، ينبغي أن لا يبرئ الإنسان نفسه، لأنك لست معصوما. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، وهو المعصوم الوحيد، وهو المعصوم الوحيد، كان يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، فكان لا يبرئ نفسه حتى يقول أنا كذا، ولم يجلس مجلس فخر ولا اعتزاز ولا ثناء على نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو وقد نزلت فيه النصوص الواضحة، فكيف بغيره من المخطئ المذنب الذي يتكبر وعندما يقع في بلية أو مصيبة يقول أنا عملت إيش، ما فعلت، أنا ما فعلت شيئا، إنما أنا أنفع الناس أفيد الناس كذا، لا ينسى معاصيه ينسى مخالفاته. بدلا من ذلك يقول كما قال نبي الله يونس، يونس وهو نبي الله يقول لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنزهك عن الظلم، أنزهك عن الظلم، بل أنت الحكم العدل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي أنا، وأما أنت فأنت الحكم العدل سبحانك، فلو ابتليت فبما فعلت من ذنوبي، ولو أكرمت فمن فضلك، فكل نعمة من الله سبحانه وتعالى فمن فضله ومن كرمه، وكل ابتلاء إنما بسبب معاصينا وتقصيرنا ينبغي أن نعترف، فإذا أقر القلب بذلك. أما إذا قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والقلب مليء بالعجب ومليء بمحبة نفسه ومليء بالاعتزاز بنفسه، وهذه المعاني بعيدة عن قلبه، فما يغني عنك هذا الكلام، لابد أن يكون الكلام مطابقا لما في قلبك. هذه المجموعة الرابعة. المجموعة الخامسة، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه مجموعة أخرى أيضا أحيط بها، ما لم يكن قولها شيء آخر، لم يكن قولها إلا تسليم لأمر الله عز وجل واعتراف بالتقصير أيضا، وهم في موقف الشدة ما افتخروا بأنفسهم مع أنهم مطيعون، لكنهم قالوا ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ففعلهم فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وهذا إشارة إلى ما أعطاهم، انظر الجزاء مباشرة. فهذه خمس مواقف كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، عجبا لمكروب يغفل عن هذه الخمس وهو يعلم ما فيها من جزاء، لأن كل واحدة منها أتى بعدها جزاؤها مباشرة، وأتى بعدها الفرج، وأتى بعدها المدح، وأتى بعدها النصرة. ولذلك أيها الإخوة، هذه العبارات كلها ينبغي أن نلهج بها في كربتنا وكربة الأمة، وفي الضيق الذي تعاني منه الأمة أن نلجأ إلى ربنا فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما قالوا هؤلاء، أو نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو نقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أو نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مفرج الكروب، الحمد لله عز وجل من يسمع دعاء المكروب ويجيبه، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى وفي الآخرة. ونصلي ونسلم على إمام البشرية محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله إني عندما قرأت كلام الحسن رحمه الله تعالى كأني لم أقرأ تلك الآيات، لأن هؤلاء يتأملون ببصائرهم بما في قلوبهم من العلم وبما أعطاهم الله عز وجل من الهداية، فينفعون الناس بهذا الكلام، تلك الآيات وغيرها وغيرها مما نغفل عنه، مما يعيدنا إلى ربنا سبحانه وتعالى في مثل تلك الأزمات التي نحن فيها. ولذلك ينبغي كما قلت أن نلهج بهذا كله، عسى أن يفرج الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما تكلمنا سابقا فإنه السلاح الناجع في مثل تلك الأزمات، عسى الله عز وجل أن يؤلف بين الأمة وأجمعها على كلمة رشد. لا بد أن نلهج بالدعاء، لا أن تكون الأمة في تلك الحالة، أمتنا جميعا والأمة اليمنية وغيرها من الأمم في أزمات شديدة. ولذلك كل من عنده إحساس، كل من في قلبه حياة، لا بد أن يستمر في الدعاء وفي العودة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن بمجموع ذنوبنا نبتلى ونصاب، وبمجموع طاعاتنا يفرج الله عز وجل عنا، ربما بدعاء رجل مسكين صالح يفرج الله عز وجل عن الأمة. فإن الصالحون ينبغي أن نذهب جميعا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما من ليس له همه، ليس همه إلا بطنه وفرجه أو غيرها، أو رفع الأسعار على الناس، أو التضييق على الناس، أو استغلال الأزمات، أو غير ذلك مما يفعله بعض التجار وبعض المستغلين، فهذا يدل على حقارة ودناءة نفس، وأنه ليس هناك اهتمام بشأن الأمة التي يعيش فيها وهو جزء منها. هذه الأمة أمة واحدة، الناس كلهم يتأثر بعضهم ببعض، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، ولذلك الأمة كلها في سفينة واحدة. إن وقع عطب في تلك السفينة أو وقع غرق فيها فالجميع سيصاب، ولذلك ينبغي الجميع أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وإن كان في يده نص أو فائدة أو نفع تحرك بذلك، وإن لم يكن فإن أقل ما يقدمه الدعاء، وهذا بعض الناس العاجز حقيقة ومن يعجز حتى عن الدعاء، وهذا لا يهتم إلا بعض الناس، لا يهتم إلا بأمر نفسه، لا يهتم إلا بشهوته وبأحواله وبمطعمه وبمشربه وبفرجه. أما حال الأمة ووضع الأمة فليس له أهمية عنده، وهذا يدل على مدى ما في النفس من الشح، ومدى ما في النفس من البخل، ومدى ما في النفس من الأنانية وحب الذات وغيرها من المعاني التي إن وجدها الإنسان في نفسه ينبغي أن يبغض نفسه في الله سبحانه وتعالى. لكن المعنى الطيب، لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ينبغي أن يكون حرصك على أبناء الأمة وعلى الأمة كلها وعلى دمائها وعلى أعراضها، وأن كل أذية تقع على فرد من أفراد الأمة ما دام مسلما فإن ذلك كأنه يقع عليك وعلى أبنائك وعلى أولادك، وأن تستشعر وأن تتألم لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها علامة للإيمان، لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما دمت تحب لنفسك الأمانة وأن يبقى دمك وغير ذلك، فأنت أيضا تحب للأمة كلها أن تحقن دماء أبنائها، ولذلك من شعر بهذا الشعور ينبغي أن يبقى متألما محروقا على ما وقع في الأمة، وهذه الحرقة تجعله يقدم ما يستطيع من عمل ويقدم ما يستطيع من دعاء، وكل ما في يده يبذل وسعه في ذلك. عسى الله عز وجل أن يرأف بنا وأن يرحمنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم رحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مدير المستديرين أجبنا، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احسن دماءهم يا رب العالمين، واحفظ أعراضهم يا رب العالمين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم رحمتك نرجو يا رب العالمين، اللهم رحمتك، اللهم كرمك، اللهم فضلك، اللهم فرجك، اللهم يا مفرج الكروب فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم يا مفرج الكروب، اللهم إننا مكروبون ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا للرشد يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم رد الخائنين والكائدين والمنافقين على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية بفضلك وكرمك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.